بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. كنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات في اللقاء الماضي أثينا على ما كنا وقفنا عليه في لقاءات سابقة في باب اللعان من كتاب النكاح، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وفرغنا من ذلك الباب، أعني باب اللعان، ووقفنا في اللقاء الماضي على باب العدة والاستبراء والإحداد. والمصنف رحمه الله في هذا الترتيب يسير وفق طريقة الفقهاء، لأن الفقهاء رحمهم الله يسيرون في كتاب النكاح وفق ما يجري على العبد في نكاحه، فإن العبد أول ما يطرأ في قلبه النكاح هو أنه يستخير الله جل وعلا، ثم يبحث عن امرأة يخطبها، ثم بعد ذلك يتقدم إلى وليها لعقد النكاح، ثم بعد ذلك إذا تم العقد وقع أيضا ما يقع من الصداق وغيره، ثم تقع العشرة الزوجية بينهما، ثم بعد ذلك تنتهي هذه العشرة، لأن من سنة الله في عباده أنهم ليسوا مخلدين في الدنيا، فتنتهي هذه الحياة إما بموت أحد الزوجين أو موتهما أو فراق أو نحوه. والمصنف رحمه الله وافق الفقهاء في هذا الترتيب، فإنه أول ما شرع في هذا الكتاب بين أحكام خطبة النساء وأحكام عقد النكاح وأحكام الصداق متوالية، عقد لكل مسألة أو مسائل بابا وترجمة مستقلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى عشرة النساء وما يقع فيها من أحكام مثل الاستنتاع بين الزوجين والوجوب في حق الزوج للزوجة من النفقة والسكنى والمعاشرة بالمعروف والقسم بين الزوجات إلى غير ذلك، وعلاج المرأة إذا نشزت كله داخل في العشرة بين الزوجين. وكنا أثينا عليه بحمد الله في لقاءات ماضية. وبعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى أحكام الفرقة، لأنه كما قلنا إذا انقضت هذه العشرة فهي إما أن تنقضي بطلاق أو فسخ أو لعان أو نحو هذا أو موت، فلا بد من هذا. المؤمن ليس مخلدا في الدنيا، العبد ليس مخلدا، مآله إلى الدار الآخرة، وهنيئا لذلك العبد ولتلك المرأة اللذين أعدا عملا صالحا وتزودا بالعمل الصالح، كما في قوله جل وعلا وتزودوا يعني بالخير والعمل الصالح والتوحيد، فإن خير الزاد التقوى، فتنتهي هذه الحياة. وكما أسلفنا قد تكون بفراق، قد تكون بطلاق، قد تكون بفسخ، قد تكون بلعان، قد تكون بموت. فلهذا نجد أن المصنف ذكر الأحكام هذه كلها، ذكر أحكام الطلاق، ذكر أحكام اللعان، ذكر أحكام الخلع وأحكام الفسخ، ثم لما انتهى من هذا رحمه الله انتقل إلى ما يجب على المرأة بعد هذا الفراق، فإن المرأة ولابد شرعت في حقها أحكام بعد هذا الفراق، وهذه الأحكام تسمى العدد، تسمى العدة. المرأة مأمورة بالتربص مدة من الزمن لأجل حفظ النسب وحفظ المياه لئلا تختلط، فإن هذه المرأة إذا مات زوجها أو وقع بينهما فراق على أي صورة كانت لا بد أن تعتد بعد زوجها العدة الشرعية، فنجد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من أحكام الفراق والطلاق والخلع واللعان انتقل إلى أحكام العدد بين في حق المرأة. والعدة يقولون في تعريفها أعني الفقهاء يقولون هي تربص مقدر شرعا بسبب فرقة نكاح أو ما ألحق به، فهذا هو ضابطها التام الشامل، هي تربص يعني انتظار مقدر أو محدود شرعا يعني بالشريعة، الله جل وعلا حدده إما بالقروء أو بالأشهر أو بغير هذا بسبب فرقة نكاح، ولم يقولوا بسبب طلاق، إنما أتوا بلفظ أعم، لأن فرقة النكاح تعم الطلاق وتعم الفسخ وتعم الخلع وتعم اللعان، فهي عامة في كل فراق بين زوجين بسبب فرقة نكاح أو ما ألحق به. وما يلحق بعقد النكاح هو وطء الشبهة أو الوطء المحرم أو العقد الفاسد أو العقد الباطل، فكل هذا ملحق بعقد النكاح الصحيح، فلا بد في من هذه حالها يعني إذا وطئت وطأ شبهة أو عياذا بالله ارتكبت الفاحشة بالزنا أو كذلك عقد عليها بعقد فاسد أو بعقد مجمع على بطلانه، لا بد أن تعتد العدة التي بينها الله في كتابه وبينها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته. فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله جمع لنا شتات هذا الأمر في مقام العدد، وهذا أمر هام تحتاجه المرأة على وجه الخصوص والرجل على وجه العموم، لأنه لا بد من هذه العدة في حق المرأة، ولا يجوز لها أن تنكح زوجا قبل هذه العدة، فإذا نكحت فإن نكاحها باطل ولا عبرة به ويحرم عليها هذا العقد. فمنه وجبت على المسلم وعلى المسلمة معرفة أحكام هذه العدد حتى يكون المسلم والمسلمة على بصيرة من أمور دينهم. والمصنف سار في هذا الباب وفق ترتيب الأحاديث، وإلا فإن الأحكام كثيرة عند الفقهاء، لكنه اقتصر رحمه الله على ما ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتدات في مجمل الأمر هن ست معتدات، مجموعهن أو مجملهن ست: الأولى الحامل التي إما أن تطلق وهي حامل أو تفارق بفسخ أو لعان أو خلع أو يكون الزوج قد توفي عنها، فهذه بالاتفاق عدتها إلى وضع الحمل، إلى وضع حملها لما سيأتي في قصة سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح زوجا آخر، فدل على أن عدتها تنقضي بوضع حملها كما سيأتي. والثانية هي الحائل ذات القرء، الحائل ذوات الأقراء التي تحيض، إذا قيل الحائل فهي على نقيض الحامل، وإذا قيل ذوات الأقراء أي هن اللاتي يقع عليهن فترة الحيض، فهذه عدتها بنص القرآن ثلاثة قروء كما ذكر الله في كتابه، تعتد ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض. والثالثة هي الحائل التي أيست من الحيض أو تكون صغيرة لم تبلغ سن المحيض، فهذه عدتها بالأشهر لأنها لا تحيض، فيحسب لها بالأشهر بنص القرآن في سورة الطلاق، الله نص على هذا كله في كتابه جل وعلا بإجماع العلماء، تعتد ثلاثة أشهر من حين طلاقها أو من حين فراقها بلعان أو غيره. والرابعة هي التي يتوفى عنها زوجها وليست حاملا، قد يموت عنها الزوج لكن ليست حاملة، فهذه كما سيأتينا في حديث أم عطية أنها تنتظر 4 أشهر و10 أيضا بنفس القرآن، تتربص 4 أشهر و10 أيام حفظا لحق الزوج ولمقامه في الإسلام، فإن مقام الزوج في الإسلام عظيم، فلهذا شرع الله على الزوجة التي توفي عنها زوجها أن تحتد هذه المدة الطويلة 4 أشهر و10 كما سيأتينا إن شاء الله في حديث قادم. والخامسة هي المرأة التي ارتفع حيضها، الحائل التي ارتفع حيضها، فإن كان هذا الارتفاع لسبب علمته كأن تكون رضاعة مثلا فإن عدتها تنقضي بعودة الحيض إليها، ثم تبدأ العدة من حين أن يعود الحيض إليها، تعتد إلى أن يعود الحيض ثم تحسب هذه العدة حسب حالها ولو طالت المدة، سواء كانت مرضعا أو لأجل دواء معين أخذته ثم ارتفع حيضها، فإنها تنتظر إلى أن يعود حيضها إذا كانت حائلا ليست آنسا وليست صغيرة. أما إن كان قد ارتفع ولم تدري ما سبب هذا الارتفاع وليس أيسا ليس كبرا في السن، فإن عمر قضى في هذا قضاء مباركا، وهو أنها تعتد 1 سنة كاملة، تعتد 9 أشهر لأجل الحمل و3 أشهر لأجل الحيض، فتلك 1 سنة كاملة. والأخيرة السادسة هي التي فقدت زوجها، فقد زوجها ولا تعلم مصيره، هل هو حي أم لا، بمعنى أنه غاب عنها ولا تدري حاله، فاختلف الفقهاء فيها، والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله أنها تعتد 4 سنين، تنتظر زوجها 4 سنين، هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة، وهذا هو الذي يقضي به كثير من القضاة في هذه البلاد المباركة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي إلى القاضي، فإن القاضي هو الذي يقدر عدة هذه المرأة التي تسمى امرأة المفقود، فربما جعل عدتها 2 سنين ربما جعلها 3 حسب حال هذا المفقود، فهذا المقام هو جملة ما بينه العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام المعتدات، فإذا حفظها المسلم والمسلمة فهم مجمل هذا الباب العظيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
نعم، هذا الحديث كما ذكرنا هو أول حديث في هذه الترجمة أورده المصنف رحمه الله ليستدل به على أن عدة الحامل التي توفي عنها زوجها إلى وضع الحمل، إلى أن تضع حملها كما قلنا قبل قليل، وعدم اتفاق العلماء رحمهم الله إلا ما حكي عن بعض الصحابة كعلي وغيره أنهما قالا إنها تعتد أطول الأجلين الأشهر أو وضع الحمل، ولكن الذي عليه عامة العلماء والصحابة الأبرار أنها تعتد إلى وضع الحمل لهذا الحديث، ولقول الله عز وجل في سورة الطلاق فإن الله نص على هذا في كتابه سبحانه وتعالى أن ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني تنتهي العدة بوضع الحمل. ولكن بعض الصحابة كابن عباس وعلي ذهبوا إلى أنها تعتد أطول الأجلين، يقولان تنتظر، فإن كانت الأشهر أكثر تعتد، يعنون بذلك الأربعة، وإن كان الوضع أطول تعتد بالوضع، ولكن الصواب أنها تعتد إلى وضع حملها بدليل أن سبيعة كما في هذا الحديث نفست بعد وفاة زوجها بشهر وعشرة أيام بأربعين ليلة، فلما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح أذن لها بهذا، فدل على أن وضع الحمل هو انقضاء العدة. واختلف العلماء فيما لو عقد عليها عاقد بعد وضع الحمل مباشرة أثناء نفاسها وهي في دمها، فذهب بعض العلماء إلى أن العقد يعد فاسدا وإنما تنتظر إلى أن تطهر من نفاسها، وذهب الأكثرون وهو قول الجمهور إلى أن هذا يباح لهما للزوج والزوجة، لكن بشرط أن لا يطأها إلا بعد طهرها، وهذا هو الصواب، فإن العقد أثناء النفاس صحيح والحمد لله، كما هو الحال في العقد في حال الحيض صحيح والحمد لله، لكن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا يصح على اعتبار أنه دم بعد ولادة، فقالوا إنه يغاير الحيض بأن النفس دمها دم ولادة، ولكن الصواب أن لها أن يعقد عليها أو أن وليها يعقد لها ما دامها في نفاسها، لكن بشرط ألا يدخل بها الزوج إلا بعد طهرها من دمها، لأنه يحرم عليه وطؤها وهي في دمها، وهكذا يقال في الحائض إذا تزوجت وهي في حال حيض فإنه يحرم عليه وطؤها وهي في حيضها، إنما ينتظر بوطئها إلى أن تظهر والحمد لله. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام قوله نفست يعني ولدت بعد وفاة زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج، فأذن لها صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المفارقة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون متوفا عنها، والمطلقة إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، وإما أن تكون ذات حيض أو ممن لا يحضن، والمتوفى عنها كذلك. هذه أحوال للنساء المفارقات، وكل نوع له حكم. فأما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف. وأما المطلقة التي لا تحيض لصغر أو لإياس، فكما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا إذا كانت غير حامل.
نعم. هذه تسمى عدة الإحداد كما سيأتينا، أي أنها تحتد تعظيما لشأن زوجها، وإلا فإن الرحم يبرأ بحيض الثلاث، تستبرئ رحمها بثلاث حيض إن كانت من ذوات الأقراء، أو بثلاثة أشهر إن كانت آيسا أو صغيرة، ولكن الشارع الحكيم عظم أمر النكاح وعظم أمر الزوج، فلم يبح مدة الإحداد بهذا القدر الطويل إلا على الزوجة، ولا يحل لها أيضا أن تحتد على أحد ولو كان أباها، ولو كان أقرب الناس إليها غير الزوج إلا 3 أيام فقط. لا يجوز للمرأة أن تحتد على أحد أكثر من 3 أيام إلا الزوج، تحتد عليه 4 أشهر، وما ذاك إلا لعظم حقه في الإسلام، لأنه هو القائم على شؤونها، هو الذي يحفظها من الفتن بعد حفظ الله لها، هو الذي ينفق عليها، هو الذي يكون ظلا لها، هو جنتها ونارها، كما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحد النساء أتت النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنه في زيارة أبيها وتعتذر بأن زوجها منعها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك. فالزوج له حق في الإسلام عظيم، واجب على المرأة أن تقوم بحقه الذي أوجبه الله له، وواجب عليه هو أيضا أن يقوم بحق المرأة من حفظها ومن صيانتها ومن القيام بحقوقها في الإسلام، لأن الله جعل له عليها حقوقا كثيرة، أوجب لها عليه حقوقا كثيرة، يجب عليه أن يقوم بهذه الحقوق، نعم، حسب استطاعته، نعم.
أما إذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة هذا، فإن عدتها في وضع الحمل عند جمهور أهل العلم فإذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. هذا عام في المطلقة وفي المتوفى عنها. فالمطلقة إذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل، وكذا المتوفى عنها عدتها وضع الحمل، لعموم الآية الكريمة: وأولات الأحمال أجلهن، أي من طلاق أو وفاة، أن يضعن حملهن. وحديث سبيعة رضي الله عنها يدل على هذا، فإنها ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، وولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد 40 يوما، وفي رواية بليال مطلقة لم تبين المدة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. هذا دليل على أن عدة المتوفى عنها وهي حامل وضع حملها، فيكون ذلك مخصصا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. إلا أنها إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل ولا تنتظر 4 أشهر و10 أيام. هذا من باب التخصيص، تخصيص آية بآية وحديث، وهذا قول جمهور أهل العلم، حتى إن أحد الرواة وهو الزهري قال: لو تزوجت في دمها، يعني وهي ينزل منها دم الولادة، صح زواجها، لكن لا يطأها زوجها حتى ينتهي نفاسها، أي حتى ينقطع الدم. أما العقد فإنه يصح ولو عقد عليها في اللحظة التي أعقبت الولادة. وذهب بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أن عدتها أطول الأجلين، لأنها تنازعتها آيتان: آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، وهذه عامة في الحامل وفي غيرها، وآية تقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه عامة في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها، فتعارض عمومان، فقالوا إذن تكون عدتها أطول الأجلين، إن كانت عدتها 4 أشهر و10 أطول فهي تعتد 4 أشهر و10 أيام، وإن كان عدتها بوضع الحمل أطول فإنها تعتد بوضع الحمل. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما خروجا من عموم الآيتين، وتبعه جماعة على ذلك، ولكن الجمهور على القول الأول، أن عدة المتوفى عنها وضع الحمل لعموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، ويكون ذلك مخصص لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، الخاصة بغير الحامل. وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم.
نعم، ولعل ابن عباس وكذلك لعل علي رضي الله عنهما لم يقف على هذا الحديث، فاتهما، لأن الصحابة انتشروا في الأمصار بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث المسور قد خفي على عبد الله بن عباس وخفي على علي فلم يقول به، وإلا لو كان عندهما لما خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات لكنه معلول.
نعم، هذا هو الحديث الثاني في هذه الترجمة، أورده رحمه الله ليستدل به على أن الأمة يعني الرقيقة إذا عتقت وكانت تحت رقيق مثلها ثم اختارت الفراق فإن عدتها تكون ثلاث حيض، لأنها أصبحت حرة، إذا عتقت فإنها تكون حرة، فحينئذ تعتد ثلاث حيض كبقية الحرائر، استدلين بظاهر لفظ هذا الحديث. وهذا هو قول جميع الأئمة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وذهب بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره، ذهبوا إلى أنها تعتد بحيضة واحدة فقط، معللين بأن هذا الفراق إنما هو فسخ ليس طلاقا، قالوا لأن الخيار ثبت لها هنا بين إبقاء العقد أو فسخه، وهي قد فسخته فهذا يسمى فسخا، والفسخ حقه حيضة واحدة وليس ثلاث حيض. وأعلوا هذا الحديث بأنه ضعيف، لأنه لا يصلح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرها أن تعتد ثلاث حيض، إنما الصحيح أنه خيرها فقط، خيرها بين إبقاء العقد أو فسخه لما عتقت وكان زوجها رقيقا فاختارت الفراق وتركت زوجها، فلهذا تعتد حيضة واحدة، وهذا هو الأظهر من قولي العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، لأن هذا الأثر أو هذا اللفظ ضعيف، لأن هذا اللفظ ضعيف، والمحفوظ أنه ليس بهذا اللفظ، إنما بقصة التخيير فقط، ليس فيه حرف العدة، إنما تفرد به راوي ضعيف عن وكيع، وأصحاب وكيع الحفاظ لم يذكروا هذا الحرف في حديثهم. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيض، فقصتها أنها كانت مملوكة وتحت مملوك، فكاتبها أهلها، يعني باعوا عليها نفسها بمال تدفعه إليهم وتعتق، فتعهدت عائشة رضي الله عنها أن تدفع لهم هذا المال وأن يكون ولاؤها لها، فدفعت لهم المال فعتقت بريرة رضي الله عنها، وصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن تفارقه، لأنها أصبحت حرة تحت عبد مملوك.
نعم، لأنها أصبحت أرفع منه، النبي خيرها عليه الصلاة والسلام لأنها أصبحت أعلى منه، فالحر أعلى من الرقيق، لهذا أثبت لها الخيار في النكاح، وقال اختاري إن شئت أن تبقي معه فلك الخيار، وإن شئت أن تفارقي لك الخيار، فقالت أختار فراقه. فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الأحاديث لما جاءه زوجها يشتكي ويريد بقاءها معه، عرض عليها أن تبقى مع زوجها، قال هلا بقيت معه؟ فامتنعت وقالت أريد الفراق، وتم فسخ نكاحها. وجاء في بعض الروايات أنه أصبح يجري خلفها يسيل دمعه لأنها زوجه، وجاء في بعض ألفاظها في ألفاظ الروايات أنها قد أنجبت منه ولدا حال كونها رقيقة. فالشاهد أن أهل العلم أخذوا من هذه القصة هذا الحكم العظيم، وهي أن الرقيقة المملوكة إذا عثقت وهي تحت رقيق فإنها تعتد بحيضة على الأظهر من قولي العلماء رحمهم الله، وأن الخيار يثبت لها، هي صاحبة الخيار بين إمضاء العقد أو فسقه. أما الزوج إذا كان تحته أمة وعتقت فالصواب أنه لا خيار لها في هذا إذا كان حرا، إذا كان حرا فلا خيار لها في هذا، لكن له الخيار في أن يعقد عليها عقد نكاح أو تبقى سرية له قبل تحررها، يعني حال كونها رقيقة، فإذا تحررت أصبحت زوجة له بالعقد الثالث. إذا عتقها هو أعتقها هو أو أعتقها غيره بمكاتبة غيرها فإنها تبقى زوجه بعقده الثالث والحمد لله. نعم، وهذا في زمن الرق قديما، الآن تغيرت الأحوال ونسي الرق ولا يعرف الآن، لكن الأحكام تذكر عند الفقهاء لأنه كان موجودا في عهده، كان الرق موجودا في عهده وكان يعرف، وكان أيضا في هذه البلاد يعرف إلى عهد ليس بالبعيد، ثم بعد ذلك انقرض وانقطع في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله أو في عهد الملك فيصل رحمة الله عليهما، فإنه وقع فيه إجحاف كثير على الأرقة من قبل بعض الناس وظلم كثير، فلهذا زال الرق في ذلك الوقت وانقطع ولا أرى له وجودا، وإلا فإنه قبل قرابة 40 عاما أو 50 أو نحوها كان موجودا في هذه البلاد، كان الرق موجودا وأيضا أحكامه موجودة في الإسلام والناس يعرفونها في ذلك الوقت، واليوم نسي لأنه تغيرت الأحوال، لكن الحكم يبقى عند أهل العلم. قد يأتي زمان يعود الرق أو يعود في بلد من البلدان، فلا بد من معرفة أحكامه عند العلماء وبيانها، أما عامة المسلمين فالغالب أنهم قد لا يحتاجون مثل هذه الأحكام في زمنهم الحاضر. نعم، لو قرأت الذي بعده. نعم،
قال الحافظ رحمه الله: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المطلقة 3: ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
نعم، هذا في المبثوثة، هذا الحديث في المرأة التي طلقت 3، طلقها زوجها 3 مرات، تسمى المبثوثة، التي لا رجعة لزوجها إلا بعد نكاحها بزوج آخر وعقد جديد. فأورد هذا الحديث ليستدل به على أن المبثوثة في حال عدتها ليس لها على الزوج نفقة وليس لها عليه سكنى، فمتى ما طلقها زوجها وبتها يعني الطلقة الثالثة فإنها تعتد بثلاث حيض كما هو معلوم، لكن ليس عليه لها نفقة، ليس ينفق عليها ولا يسكنها في بيته، بخلاف الرجعية التي طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، فإن هذه تسمى رجعية وهذه تبقى في بيت زوجها ويحرم عليها الخروج ويحرم عليه إخراجها، كما قال الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا في الرجعيات التي طلقن طلقة واحدة أو طلقتين، على خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم يجهلون هذا، فإنه متى ما يطلق امرأته أو هي تطلق منه طلاقا رجعيا إلا وتذهب إلى أهلها، هذا خطأ، الإسلام أمر ببقائها. لماذا؟ لعل الحياة الزوجية تعود إلى ما كانت عليه، بل إن بعض الفقهاء قالوا يسن لها التجمل لزوجها في حال طلاقها هذا، لعل الله أن يقذف في قلبه محبة الرجوع إليها، لعل الله ييسر عودتهما إلى بعضهما، لأن الشارع الحكيم يتشوف استمرار الحياة الزوجية بقاء العقد، ولا ينظر إلى الفراق إلا في حالات احتاجها المقام اقتضاها المقام، فتبقى المطلقة الرجعية وعليه النفقة وعليه السكنى، وإذا توفي ترثه، وهكذا إذا توفيت هي يرثها. أما البائن التي بانت بطلقة ثالثة فإنها لا ترث العدة ولا يرثها ولا سكن لها ولا نفقة، هذا هو دل هذا هو ما دل له لفظ هذا الحديث في قصة فاطمة ابنة قيس في هذه المطلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لها نفقة ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وهو الصواب في هذا المقام. وذهب بعض الفقهاء كمالك والشافعي رحمهم الله إلى أن لها السكنى دون النفقة، لها السكنى، لأن الله يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال: هذه دليل. قالوا: هذه دليل على أن لها السكنى، لكن النفقة ليس لها نفقة، لأنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لك نفقة، ولم يذكر حرف السكنى. لكن الصواب أن الآية في المطلقة الرجعية ليس في البائن، بل إن بعض العلماء كأبي حنيفة قال: لها النفقة والسكنى، مستدلا بأثر عمر عند مسلم الصحيح أنه حين ذكرت له قصة فاطمة هذه قال: هل ندع كلام ربنا لامرأة لا ندري حفظت الحديث أم لا، يعني بذلك قول الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، إلى آخر الآية. ولكن الصواب أن هذه الآية كما سمعنا في الرجعيات، ليس في البوائن، ليس في حق من بانت من زوجها. فالخلاصة أن الزوج إذا طلق امرأته طلقة بائنة يعني ثالثة فإنها تخرج من عصمته ولا تبقى عنده في بيته، ولا تجب عليه نفقتها ولا سكناها إلا إذا تبرع هو بهذا، أراد الإحسان إليها له هذا. لكن إن كان لها أبناء منه تجب عليه النفقة على هؤلاء الأبناء، وهكذا إذا كانت حاملا هي تجب عليه نفقة الحامل إلى أن تضع الحمل، لأن العدة هنا إلى وضع الحمل كما تقدم، ينفق على حملها في رحمها، فإذا وضعت حملها انقطعت النفقة. وهكذا إن كان لها أبناء آخرون تجب عليه النفقة لهم ليس لها هي. أما الرجعية كما قلنا لها النفقة ولها السكنى، والناس ربما جهلوا هذا اليوم، أكثرهم يجهل هذا. لا يجوز للمرأة أن تخرج وهي مطلقة رجعية من بيتها، يجب عليها البقاء عنده، لأن القصد هو أن تعود المياه إلى مجاريها، اللهم إلا إذا كانت قد أتت بفاحشة، عياذا بالله، نعم، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما إن كان لأجل خصام، نزاع، خلاف، مشاكل عائلية كما يقولون، فإن الرجعية تبقى في بيته لا تخرج، لأنها لو خرجت توسع الشقاق والنزاع ودخل الغرباء وأفسدوا عليه وعليها، والمرأة ربما تكون ضعيفة العقل فيؤخذ بها. فالواجب أن تبقى، وإذا بقيت ووطئها زوجها فهذه تسمى رجعة عند الفقهاء. انظر إلى سماحة الإسلام وتشوفه إلى بقاء الحياة الزوجية. قال العلماء: إذا وطئها وهي في هذه الحال مطلقته، لكن يحل له وطئها لأنها رجعية، فإذا وطئها أصبحت هذه رجعة لها، أصبحت بمثابة الرجعة، ولا حاجة إلى إشهاد الناس أو أحد الناس لإرجاعها. هذا كافي والحمد لله. فدل على سماحة الإسلام، ودل على حرص الإسلام على بقاء الحياة الزوجية، لأن فيها مصلحة للمسلمين، فيها دفعا للفتن والفساد والشرور، فيها حفظا للفروج، فيها إعفافا للمرأة، إعفافا للرجل، فيها تربية للأبناء إلى غير ذلك. فهذه مقاصد عظيمة راعاها الشارع الحكيم في حق المطلقات التي كن رجعيات. فإذا كان كذلك فالزوجة التي لم يقع عليها طلاق من باب أولى أنه يحافظ عليها في هذا المقام. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذه قضية مطلقة ثلاثا: طلاقا بائنا أو بطلاق على عوض. والبائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة، والبينونة تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى.
نعم، البينونة الكبرى هي التي تطلق ثلاثا، هي المبتوتة تسمى بينونة كبرى، هذه لا بد لها للمرأة لأجل أن تعود إلى زوجها مثلا، لا بد من نكاحها بزوج جديد ويدخل بها ويطأها زوج جديد، ثم إذا طلقها لها أن تعود إلى زوجها بعقد جديد الأول. أما البينونة الصغرى فهي التي انقضت عدتها، الرجعية التي انقضت عدتها، يعني طلقها زوجها طلقة أولى ثم مضت القروء الثلاثة العدة ولم يرجعها، فحينئذ تبين منه بينونة صغرى، فهنا لا بد من عقد جديد إذا أراد إرجاعه، لا بد من عقد جديد كأنها أجنبية عنه. أما الكبرى لا، لا بد من زوج آخر يكون زواجا صحيحا، ليس نكاح تحليل، يكون عقدا صحيحا يقصد منه استدامة النكاح، ثم يطأها أيضا الزوج الثاني، ثم إذا فارقها لها أن تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد. نعم.
فالبائن ليس لها نفقة على زوجها وليس لها سكنى، بدليل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لأن زوجها طلقها طلاقا باتا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة أن يحكم لها بالنفقة على مطلقها، فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفقة، وإنما هذا خاص بالمطلقة الرجعية. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمطلقة
كلامه طويل الشيخ، لعل الحديث الذي بعده هنا.
قال الحافظ رحمه الله: عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تخطب، وللنسائي: ولا تمتشط.
نعم، هذا الحديث في قصة أو في حكم المرأة التي تحتد على وفاة زوجها، فأورد هذا الحديث وهو مشهور حديث أم عطية، ليستدل به لوجوب الإحداد على الزوجة، لوجوب الإحداد على الزوج للزوجة أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا توفي عنها زوجها تحتد أربعة أشهر وعشرة أيام، تسمى عدة الإحداد، إلا أن تكون حاملا فإنها تبقى إلى وضع الحمل كما تقدم، إذا كانت حاملة فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل كما تقدم في قصة سبيعة، ولو كان يوما فقط، لو توفي مثلا في يومه ثم وضعت الحمل في اليوم التالي تنقضي عدتها إذا كانت حاملة، أما إن كانت من ذوات الأقراء أو آيسا أو صغيرة فإنها تحتد أربعة أشهر وعشرة، تعظيما لحق الزوج في الإسلام كما تقدم لنا قبل قليل. ويحرم عليها في هذه العدة التزين والتجمل، يحرم عليها استخدام الزينة كالخضاب والكحل والمساحيق التجميلية وثياب التجمل، كل هذا لا يجوز في حقها لأنها محتدة في حق الزوج مدة الإحداد، ولها أن تخرج لحاجتها، لا أن تخرج لحاجتها، ولها أن تبقى في بيت زوجها أو أن تنتقل إلى بيت آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن الذي يحرم عليها في هذه الفترة في هذه العدة هو التجمل والتزين، لأنها مأمورة بالتبدل، يعني عدم التجمل طيلة مدة الإحداد أربعة أشهر وعشرة، لهذا الحديث الذي سمعناه. نعم، الحديث الذي عقبنا.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه.
نعم، أورد هذين الحديثين، حديث أم سلمة الأول والثاني، ليستدل بهما رحمه الله لجواز استخدام الكحل، اتخاذ الكحل في حق المحادة إذا كان للعلاج ونحوه، إذا وقع في بصرها شيء من الألم أو الحكة واحتاجت إلى كحل له لا بأس بهذا، لأن هذه حاجة تدعو إلى هذا أو ضرورة مثلا. أما مع عدم هذا فلا يجوز، لأنه من الزينة، يحرم عليها الكحل لأنه من أنواع الزينة المحرمة، وهكذا الحلي يحرم عليها لبسه، وهكذا الخضاب بالحنة أو تشقير الشعر أو ما تفعله بعض النساء من الصبغات، كل هذا محرم في حال الإحداث، في حال الإحداث فإذا انقضى جاز لها هذا والحمد لله، لكن في فترة الإحداث يحرم عليها لأنه داخل في مسمى الزينة. لكن لها أن تسرح شعرها، أن تغسله، أن تلبس الثياب النظيفة ولو كانت ملونة لا بأس، إنما الذي تنهى عنه هي الثياب التي تكون للزينة، ثياب الخروج للناس كما يقال، إذا أرادت أن تخرج لصديقاتها تلبس أحسن ما عندها، لا هذا لا يجوز، هذا ينهى عنه، إنما تلبس الثوب الذي تعتاد لبسه في البيت بعد تطهيره بعد تنظيفه والحمد لله. وهكذا الطيب تنهى عنه، كل هذا لأجل حق الزوج في الإسلام، كله مباح في حقها في الأصل، وحرم عليها في هذه الفترة حفظا لحق الزوج في الإسلام، دل على أن حقه كما قلنا عظيم. وفي هذه الأزمان تغافل النساء أو كثير منهن عن هذه الأمور العظيمة التي جاء بها الشارع الحكيم اتجاه الأزواج، فواجب على المرأة وعلى النساء وعلى الزوجات أن يقمن بحقوق أزواجهن كما أوجب الله عليهن. فإنك كما رأيت الإحداد محرم ولا يجوز على امرأة، لامرأة على أحد ولو كان أقرب الناس إليها إلا على الزوج، فدل على عظم حقه. وفي الوقت نفسه يجب على الزوج أن يقوم بواجب المرأة وأن يعاشرها بالمعروف وأن يصبر على ما قد يقع منها من التقصير أو نحو هذا أو ربما بذاءة اللسان، يصبر والحمد لله ويعالج الأمور بالطريقة الطيبة كما في قوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي لفظ قال: وكسرها طلاقها، فتستوصي بالزوجة خيرا، وتحفظها مما حرم الله عليها، وتعفها وهي تعفك، لأنها لباس لك وأنت لباس لها، كما قال الله في كتابه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الشاهد أن هذين الحديثين أوردهما لجواز اتخاذ الكحل في حق المحتدة إذا كان لحاجة لعلاج أو نحو هذا لا بأس به، أما إذا كان للزينة فلا يجوز لأنه من أنواع الزينة. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بقي إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. كنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات في اللقاء الماضي أثينا على ما كنا وقفنا عليه في لقاءات سابقة في باب اللعان من كتاب النكاح، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وفرغنا من ذلك الباب، أعني باب اللعان، ووقفنا في اللقاء الماضي على باب العدة والاستبراء والإحداد. والمصنف رحمه الله في هذا الترتيب يسير وفق طريقة الفقهاء، لأن الفقهاء رحمهم الله يسيرون في كتاب النكاح وفق ما يجري على العبد في نكاحه، فإن العبد أول ما يطرأ في قلبه النكاح هو أنه يستخير الله جل وعلا، ثم يبحث عن امرأة يخطبها، ثم بعد ذلك يتقدم إلى وليها لعقد النكاح، ثم بعد ذلك إذا تم العقد وقع أيضا ما يقع من الصداق وغيره، ثم تقع العشرة الزوجية بينهما، ثم بعد ذلك تنتهي هذه العشرة، لأن من سنة الله في عباده أنهم ليسوا مخلدين في الدنيا، فتنتهي هذه الحياة إما بموت أحد الزوجين أو موتهما أو فراق أو نحوه. والمصنف رحمه الله وافق الفقهاء في هذا الترتيب، فإنه أول ما شرع في هذا الكتاب بين أحكام خطبة النساء وأحكام عقد النكاح وأحكام الصداق متوالية، عقد لكل مسألة أو مسائل بابا وترجمة مستقلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى عشرة النساء وما يقع فيها من أحكام مثل الاستنتاع بين الزوجين والوجوب في حق الزوج للزوجة من النفقة والسكنى والمعاشرة بالمعروف والقسم بين الزوجات إلى غير ذلك، وعلاج المرأة إذا نشزت كله داخل في العشرة بين الزوجين. وكنا أثينا عليه بحمد الله في لقاءات ماضية. وبعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى أحكام الفرقة، لأنه كما قلنا إذا انقضت هذه العشرة فهي إما أن تنقضي بطلاق أو فسخ أو لعان أو نحو هذا أو موت، فلا بد من هذا. المؤمن ليس مخلدا في الدنيا، العبد ليس مخلدا، مآله إلى الدار الآخرة، وهنيئا لذلك العبد ولتلك المرأة اللذين أعدا عملا صالحا وتزودا بالعمل الصالح، كما في قوله جل وعلا وتزودوا يعني بالخير والعمل الصالح والتوحيد فإن خير الزاد التقوى، فتنتهي هذه الحياة. وكما أسلفنا قد تكون بفراق، قد تكون بطلاق، قد تكون بفسخ، قد تكون بلعان، قد تكون بموت. فلهذا نجد أن المصنف ذكر الأحكام هذه كلها، ذكر أحكام الطلاق، ذكر أحكام اللعان، ذكر أحكام الخلع وأحكام الفسخ، ثم لما انتهى من هذا رحمه الله انتقل إلى ما يجب على المرأة بعد هذا الفراق، فإن المرأة ولابد شرعت في حقها أحكام بعد هذا الفراق، وهذه الأحكام تسمى العدد، تسمى العدة. المرأة مأمورة بالتربص مدة من الزمن لأجل حفظ النسب وحفظ المياه لئلا تختلط، فإن هذه المرأة إذا مات زوجها أو وقع بينهما فراق على أي صورة كانت لا بد أن تعتد بعد زوجها العدة الشرعية. فنجد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من أحكام الفراق والطلاق والخلع واللعان انتقل إلى أحكام العدد في حق المرأة. والعدة يقولون في تعريفها، أعني الفقهاء، يقولون هي تربص مقدر شرعا بسبب فرقة نكاح أو ما ألحق به، فهذا هو ضابطها التام الشامل، هي تربص يعني انتظار مقدر أو محدود شرعا يعني بالشريعة، الله جل وعلا حدده إما بالقروء أو بالأشهر أو بغير هذا. بسبب فرقة نكاح، ولم يقولوا بسبب طلاق، إنما أتوا بلفظ أعم، لأن فرقة النكاح تعم الطلاق وتعم الفسخ وتعم الخلع وتعم اللعان، فهي عامة في كل فراق بين زوجين بسبب فرقة نكاح أو ما ألحق به. وما يلحق بعقد النكاح هو وطء الشبهة أو الوطء المحرم أو العقد الفاسد أو العقد الباطل، فكل هذا ملحق بعقد النكاح الصحيح. فلا بد في من هذه حالها، يعني إذا وطئت وطأ شبهة أو عياذا بالله ارتكبت الفاحشة بالزنا أو كذلك عقد عليها بعقد فاسد أو بعقد مجمع على بطلانه، لا بد أن تعتد العدة التي بينها الله في كتابه وبينها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته. فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله جمع لنا شتات هذا الأمر في مقام العدد، وهذا أمر هام تحتاجه المرأة على وجه الخصوص والرجل على وجه العموم، لأنه لا بد من هذه العدة في حق المرأة، ولا يجوز لها أن تنكح زوجا قبل هذه العدة، فإذا نكحت فإن نكاحها باطل ولا عبرة به ويحرم عليها هذا العقد. فمنه وجبت على المسلم وعلى المسلمة معرفة أحكام هذه العدد حتى يكون المسلم والمسلمة على بصيرة من أمور دينهم. والمصنف سار في هذا الباب وفق ترتيب الأحاديث، وإلا فإن الأحكام كثيرة عند الفقهاء، لكنه اقتصر رحمه الله على ما ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتدات في مجمل الأمر هن ست معتدات، مجموعهن أو مجملهن ست. الأولى الحامل التي إما أن تطلق وهي حامل أو تفارق بفسخ أو لعان أو خلع أو يكون الزوج قد توفي عنها، فهذه بالاتفاق عدتها إلى وضع الحمل، إلى وضع حملها لما سيأتي في قصة سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح زوجا آخر، فدل على أن عدتها تنقضي بوضع حملها كما سيأتي. والثانية هي الحائل ذات القرء، الحائل ذوات الأقراء التي تحيض، إذا قيل الحائل فهي على نقيض الحامل، وإذا قيل ذوات الأقراء أي هن اللاتي يقع عليهن فترة الحيض، فهذه عدتها بنص القرآن ثلاثة قروء كما ذكر الله في كتابه، تعتد ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض. والثالثة هي الحائل التي أيست من الحيض أو تكون صغيرة لم تبلغ سن المحيض، فهذه عدتها بالأشهر لأنها لا تحيض، فيحسب لها بالأشهر بنص القرآن في سورة الطلاق، الله نص على هذا كله في كتابه جل وعلا بإجماع العلماء، تعتد ثلاثة أشهر من حين طلاقها أو من حين فراقها بلعان أو غيره. والرابعة هي التي يتوفى عنها زوجها وليست حاملا، قد يموت عنها الزوج لكن ليست حاملة، فهذه كما سيأتينا في حديث أم عطية أنها تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيضا بنفس القرآن، فتربص أربعة أشهر وعشرة أيام حفظا لحق الزوج ولمقامه في الإسلام، فإن مقام الزوج في الإسلام عظيم، فلهذا شرع الله على الزوجة التي توفي عنها زوجها أن تحتد هذه المدة الطويلة أربعة أشهر وعشرة كما سيأتينا إن شاء الله في حديث قادم. والخامسة هي المرأة التي ارتفع حيضها، الحائل التي ارتفع حيضها، فإن كان هذا الارتفاع لسبب علمته كأن تكون رضاعة مثلا فإن عدتها تنقضي بعودة الحيض إليها، ثم تبدأ العدة من حين أن يعود الحيض إليها، تعتد إلى أن يعود الحيض ثم تحسب هذه العدة حسب حالها ولو طالت المدة، سواء كانت مرضعا أو لأجل دواء معين أخذته ثم ارتفع حيضها، فإنها تنتظر إلى أن يعود حيضها إذا كانت حائلا ليست آنسا وليست صغيرة. أما إن كان قد ارتفع ولم تدري ما سبب هذا الارتفاع وليس أيسا ليس كبرا في السن، فإن عمر قضى في هذا قضاء مباركا، وهو أنها تعتد سنة كاملة، تعتد 9 أشهر لأجل الحمل وثلاثة أشهر لأجل الحيض، فتلك سنة كاملة. والأخيرة السادسة هي التي فقدت زوجها، فقد زوجها ولا تعلم مصيره، هل هو حي أم لا، بمعنى أنه غاب عنها ولا تدري حاله، فاختلف الفقهاء فيها، والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله أنها تعتد 4 سنين، تنتظر زوجها 4 سنين، هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة، وهذا هو الذي يقضي به كثير من القضاة في هذه البلاد المباركة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي إلى القاضي، فإن القاضي هو الذي يقدر عدة هذه المرأة التي تسمى امرأة المفقود، فربما جعل عدتها 2 سنين ربما جعلها 3 حسب حال هذا المفقود. فهذا المقام هو جملة ما بينه العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام المعتدات، فإذا حفظها المسلم والمسلمة فهم مجمل هذا الباب العظيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
نعم، هذا الحديث كما ذكرنا هو أول حديث في هذه الترجمة أورده المصنف رحمه الله ليستدل به على أن عدة الحامل التي توفي عنها زوجها إلى وضع الحمل، إلى أن تضع حملها كما قلنا قبل قليل، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله إلا ما حكي عن بعض الصحابة كعلي وغيره أنهما قال إنها تعتد أطول الأجلين، الأشهر أو وضع الحمل، ولكن الذي عليه عامة العلماء والصحابة الأبرار أنها تعتد إلى وضع الحمل لهذا الحديث، ولقول الله عز وجل في سورة الطلاق، فإن الله نص على هذا في كتابه سبحانه وتعالى أن ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني تنتهي العدة بوضع الحمل. ولكن بعض الصحابة كابن عباس وعلي ذهبوا إلى أنها تعتد أطول الأجلين، يقولان تنتظر، فإن كانت الأشهر أكثر تعتد، يعنون بذلك الأربعة، وإن كان الوضع أطول تعتد بالوضع، ولكن الصواب أنها تعتد إلى وضع حملها، بدليل أن سبيعة كما في هذا الحديث نفست بعد وفاة زوجها بشهر وعشرة أيام بأربعين ليلة، فلما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح أذن لها بهذا، فدل على أن وضع الحمل هو انقضاء العدة. واختلف العلماء فيما لو عقد عليها عاقد بعد وضع الحمل مباشرة أثناء نفاسها وهي في دمها، فذهب بعض العلماء إلى أن العقد يعد فاسدا، وإنما تنتظر إلى أن تطهر من نفاسها، وذهب الأكثرون وهو قول الجمهور إلى أن هذا يباح لهما للزوج والزوجة، لكن بشرط أن لا يطأها إلا بعد طهرها، وهذا هو الصواب، فإن العقد أثناء النفاس صحيح والحمد لله، كما هو الحال في العقد في حال الحيض صحيح والحمد لله، لكن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا يصح على اعتبار أنه دم بعد ولادة، فقالوا إنه يغاير الحيض بأن النفس دمها دم ولادة، ولكن الصواب أن لها أن يعقد عليها أو أن وليها يعقد لها ما دامها في نفاسها، لكن بشرط ألا يدخل بها الزوج إلا بعد طهرها من دمها، لأنه يحرم عليه وطؤها وهي في دمها، وهكذا يقال في الحائض إذا تزوجت وهي في حال حيض فإنه يحرم عليه وطؤها وهي في حيضها، إنما ينتظر بوطئها إلى أن تظهر والحمد لله. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام، قوله نفست يعني ولدت بعد وفاة زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج، فأذن لها صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المفارقة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون متوفا عنها، والمطلقة إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، وإما أن تكون ذات حيض أو ممن لا يحضن، والمتوفى عنها كذلك. هذه أحوال للنساء المفارقات، وكل نوع له حكم. فأما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف. وأما المطلقة التي لا تحيض لصغر أو لإياس، فكما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذا إذا كانت غير حامل.
نعم. هذه تسمى عدة الإحداد كما سيأتينا، أي أنها تحتد تعظيما لشأن زوجها، وإلا فإن الرحم يبرأ بحيض الثلاث، تستبرئ رحمها بثلاث حيض إن كانت من ذوات الأقراء، أو بثلاثة أشهر إن كانت آيسا أو صغيرة، ولكن الشارع الحكيم عظم أمر النكاح وعظم أمر الزوج، فلم يبح مدة الإحداد بهذا القدر الطويل إلا على الزوجة، ولا يحل لها أيضا أن تحتد على أحد ولو كان أباها، ولو كان أقرب الناس إليها غير الزوج إلا ثلاثة أيام فقط، لا يجوز للمرأة أن تحتد على أحد أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج، تحتد عليه أربعة أشهر وعشرة، وما ذاك إلا لعظم حقه في الإسلام، لأنه هو القائم على شؤونها، هو الذي يحفظها من الفتن بعد حفظ الله لها، هو الذي ينفق عليها، هو الذي يكون ظلا لها، هو جنتها ونارها كما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أحد النساء أتت النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنه في زيارة أبيها وتعتذر بأن زوجها منعها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك. فالزوج له حق في الإسلام عظيم، واجب على المرأة أن تقوم بحقه الذي أوجبه الله له، وواجب عليه هو أيضا أن يقوم بحق المرأة من حفظها ومن صيانتها ومن القيام بحقوقها في الإسلام، لأن الله جعل له عليها حقوقا كثيرة، أوجب لها عليه حقوقا كثيرة، يجب عليه أن يقوم بهذه الحقوق، نعم، حسب استطاعته، نعم.
أما إذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة هذا، فإن عدتها في وضع الحمل عند جمهور أهل العلم فإذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. هذا عام في المطلقة وفي المتوفى عنها. فالمطلقة إذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل، وكذا المتوفى عنها عدتها وضع الحمل، لعموم الآية الكريمة: وأولات الأحمال أجلهن، أي من طلاق أو وفاة، أن يضعن حملهن. وحديث سبيعة رضي الله عنها يدل على هذا، فإنها ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، وولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد 40 يوما، وفي رواية بليال مطلقة لم تبين المدة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. هذا دليل على أن عدة المتوفى عنها وهي حامل وضع حملها، فيكون ذلك مخصصا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. إلا أنها إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل ولا تنتظر 4 أشهر و10 أيام. هذا من باب التخصيص، تخصيص آية بآية وحديث، وهذا قول جمهور أهل العلم، حتى إن أحد الرواة وهو الزهري قال: لو تزوجت في دمها، يعني وهي ينزل منها دم الولادة، صح زواجها، لكن لا يطأها زوجها حتى ينتهي نفاسها، أي حتى ينقطع الدم. أما العقد فإنه يصح ولو عقد عليها في اللحظة التي أعقبت الولادة. وذهب بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أن عدتها أطول الأجلين، لأنها تنازعتها آيتان: آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذه عامة في الحامل وفي غيرها، وآية تقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه عامة في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها، فتعارض عمومان، فقالوا إذن تكون عدتها أطول الأجلين، إن كانت عدتها 4 أشهر و10 أطول فهي تعتد 4 أشهر و10 أيام، وإن كان عدتها بوضع الحمل أطول فإنها تعتد بوضع الحمل. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما خروجا من عموم الآيتين، وتبعه جماعة على ذلك، ولكن الجمهور على القول الأول أن عدة المتوفى عنها وضع الحمل لعموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، ويكون ذلك مخصص لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الخاصة بغير الحامل، وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم.
نعم، ولعل ابن عباس وكذلك لعل علي رضي الله عنهما لم يقف على هذا الحديث، فاتهما، لأن الصحابة انتشروا في الأمصار بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث المسور قد خفي على عبد الله بن عباس وخفي على علي فلم يقول به، وإلا لو كان عندهما لما خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول.
نعم، هذا هو الحديث الثاني في هذه الترجمة، أورده رحمه الله ليستدل به على أن الأمة يعني الرقيقة إذا عتقت وكانت تحت رقيق مثلها ثم اختارت الفراق فإن عدتها تكون ثلاث حيض، لأنها أصبحت حرة، إذا عتقت فإنها تكون حرة، فحينئذ تعتد ثلاث حيض كبقية الحرائر. استدلين بظاهر لفظ هذا الحديث، وهذا هو قول جميع الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وذهب بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره، ذهبوا إلى أنها تعتد بحيضة واحدة فقط، معللين بأن هذا الفراق إنما هو فسخ ليس طلاقا، قالوا لأن الخيار ثبت لها هنا بين إبقاء العقد أو فسخه، وهي قد فسقته فهذا يسمى فسخا، والفسخ حقه حيضة واحدة وليس ثلاث حيض. وأعلوا هذا الحديث بأنه ضعيف، لأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرها أن تعتد ثلاث حيض، إنما الصحيح أنه خيرها فقط، خيرها بين إبقاء العقد أو فسقه لما عتقت وكان زوجها رقيقا فاختارت الفراق وتركت زوجها، فلهذا تعتد حيضة واحدة، وهذا هو الأظهر من قولي العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، لأن هذا الأثر أو هذا اللفظ ضعيف، لأن هذا اللفظ ضعيف، والمحفوظ أنه ليس بهذا اللفظ، إنما بقصة التخيير فقط، ليس فيه حرف العدة، إنما تفرد به راو ضعيف عن وكيع، وأصحاب وكيع الحفاظ لم يذكروا هذا الحرف في حديثهم. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيض، فقصتها أنها كانت مملوكة وتحت مملوك، فكاتبها أهلها، يعني باعوا عليها نفسها بمال تدفعه إليهم وتعتق، فتعهدت عائشة رضي الله عنها أن تدفع لهم هذا المال وأن يكون ولاؤها لها، فدفعت لهم المال فعتقت بريرة رضي الله عنها، وصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها، فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن تفارقه، لأنها أصبحت حرة تحت عبد مملوك.
نعم، لأنها أصبحت أرفع منه، النبي خيرها عليه الصلاة والسلام لأنها أصبحت أعلى منه، فالحر أعلى من الرقيق، لهذا أثبت لها الخيار في النكاح، وقال اختاري، إن شئت أن تبقي معه فلك الخيار، وإن شئت أن تفارقي لك الخيار، فقالت اختار فراقه. فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الأحاديث لما جاءه زوجها يشتكي ويريد بقاءها معه، عرض عليها أن تبقى مع زوجها، قال هلا بقيت معه؟ فامتنعت وقالت أريد الفراق، وتم فسخ نكاحها. وجاء في بعض الروايات أنه أصبح يجري خلفها يسيل دمعه لأنها زوجه، وجاء في بعض ألفاظها في ألفاظ الروايات أنها قد أنجبت منه ولدا حال كونها رقيقة. والشاهد أن أهل العلم أخذوا من هذه القصة هذا الحكم العظيم، وهي أن الرقيقة المملوكة إذا عتقت وهي تحت رقيق فإنها تعتد بحيضة، على الأظهر من قولي العلماء رحمهم الله، وأن الخيار يثبت لها، هي صاحبة الخيار بين إمضاء العقد أو فسقه. أما الزوج إذا كان تحته أمة وعتقت، فالصواب أنه لا خيار لها في هذا إذا كان حرا، إذا كان حرا فلا خيار لها في هذا، لكن له الخيار في أن يعقد عليها عقد نكاح أو تبقى سرية له قبل تحررها، يعني حال كونها رقيقة، فإذا تحررت أصبحت زوجة له بالعقد الثالث، إذا عتقها هو أعتقها هو أو أعتقها غيره بمكاتبة غيرها فإنها تبقى زوجه بعقده الثالث والحمد لله. نعم. وهذا في زمن الرق قديما، الآن تغيرت الأحوال ونسي الرق ولا يعرف الآن، لكن الأحكام تذكر عند الفقهاء لأنه كان موجودا في عهده، كان الرق موجودا في عهده وكان يعرف، وكان أيضا في هذه البلاد يعرف إلى عهد ليس بالبعيد، ثم بعد ذلك انقرض وانقطع في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله أو في عهد الملك فيصل رحمة الله عليهما، فإنه وقع فيه إجحاف كثير على الأرقة من قبل بعض الناس وظلم كثير، فلهذا زال الرق في ذلك الوقت وانقطع ولا أرى له وجودا. وإلا فإنه قبل قرابة 40 عاما أو 50 أو نحوها كان موجودا في هذه البلاد، كان الرق موجودا وأيضا أحكامه موجودة في الإسلام والناس يعرفونها في ذلك الوقت، واليوم نسي لأنه تغيرت الأحوال، لكن الحكم يبقى عند أهل العلم. قد يأتي زمان يعود الرق أو يعود في بلد من البلدان، فلا بد من معرفة أحكامه عند العلماء وبيانها، أما عامة المسلمين فالغالب أنهم قد لا يحتاجون مثل هذه الأحكام في زمنهم الحاضر. نعم. لو قرأت الذي بعده. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المطلقة ثلاثة: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم.
نعم. هذا في المبثوثة، هذا الحديث في المرأة التي طلقت ثلاثا، طلقها زوجها ثلاث مرات، تسمى المبثوثة، التي لا رجعة لزوجها إلا بعد نكاحها بزوج آخر وعقد جديد، فأورد هذا الحديث ليستدل به على أن المبثوثة في حال عدتها ليس لها على الزوج نفقة وليس لها عليه سكنى، فمتى ما طلقها زوجها وبتها يعني الطلقة الثالثة فإنها تعتد بثلاث حيض كما هو معلوم، لكن ليس عليه لها نفقة، ليس ينفق عليها ولا يسكنها في بيته، بخلاف الرجعية التي طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، فإن هذه تسمى رجعية وهذه تبقى في بيت زوجها ويحرم عليها الخروج ويحرم عليه إخراجها، كما قال الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا في الرجعيات التي طلقن طلقة واحدة أو طلقتين، على خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم يجهلون هذا، فإنه متى ما يطلق امرأته أو هي تطلق منه طلاقا رجعيا إلا وتذهب إلى أهلها، هذا خطأ، الإسلام أمر ببقائها. لماذا؟ لعل الحياة الزوجية تعود إلى ما كانت عليه، بل إن بعض الفقهاء قالوا يسن لها التجمل لزوجها في حال طلاقها هذا، لعل الله أن يقذف في قلبه محبة الرجوع إليها، لعل الله ييسر عودتهما إلى بعضهما، لأن الشارع الحكيم يتشوف استمرار الحياة الزوجية بقاء العقد، ولا ينظر إلى الفراق إلا في حالات احتاجها المقام اقتضاها المقام، فتبقى المطلقة الرجعية وعليه النفقة وعليه السكنى، وإذا توفي ترثه، وهكذا إذا توفيت هي يرثها، أما البائن التي بانت بطلقة ثالثة فإنها لا ترثه في العدة ولا يرثها ولا سكنى لها ولا نفقة. هذا هو ما دل له لفظ هذا الحديث في قصة فاطمة ابنة قيس في هذه المطلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لها نفقة ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وهو الصواب في هذا المقام. وذهب بعض الفقهاء كمالك والشافعي رحمهم الله إلى أن لها السكنى دون النفقة، لها السكنى، لأن الله يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قال هذه دليل، قالوا هذه دليل على أن لها السكنى، لكن النفقة ليس لها نفقة، لأنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لك نفقة، ولم يذكر حرف السكنى. لكن الصواب أن الآية في المطلقة الرجعية ليس في البائن، بل إن بعض العلماء كأبي حنيفة قال لها النفقة والسكنى، مستدلا بأثر عمر عند مسلم الصحيح أنه حين ذكرت له قصة فاطمة هذه قال هل ندع كلام ربنا لامرأة لا ندري حفظت الحديث أم لا، يعني بذلك قول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلى آخر الآية. ولكن الصواب أن هذه الآية كما سمعنا في الرجعيات ليس في البوائن، ليس في حق من بانت من زوجها. فالخلاصة أن الزوج إذا طلق امرأته طلقة بائنة يعني ثالثة فإنها تخرج من عصمته ولا تبقى عنده في بيته، ولا تجب عليه نفقتها ولا سكناها إلا إذا تبرع هو بهذا، أراد الإحسان إليها له هذا. لكن إن كان لها أبناء منه تجب عليه النفقة على هؤلاء الأبناء، وهكذا إذا كانت حاملا هي تجب عليه نفقة الحامل إلى أن تضع الحمل، لأن العدة هنا إلى وضع الحمل كما تقدم، ينفق على حملها في رحمها، فإذا وضعت حملها انقطعت النفقة. وهكذا إن كان لها أبناء آخرون تجب عليه النفقة لهم ليس لها هي. أما الرجعية كما قلنا لها النفقة ولها السكنى، والناس ربما جهلوا هذا اليوم، أكثرهم يجهل هذا، لا يجوز للمرأة أن تخرج وهي مطلقة رجعية من بيتها، يجب عليها البقاء عنده، لأن القصد هو أن تعود المياه إلى مجاريها، اللهم إلا إذا كانت قد أتت بفاحشة عياذا بالله، نعم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما إن كان لأجل خصام نزاع خلاف مشاكل عائلية كما يقولون فإن الرجعية تبقى في بيته لا تخرج، لأنها لو خرجت توسع الشقاق والنزاع ودخل الغرباء وأفسدوا عليه وعليها، والمرأة ربما تكون ضعيفة العقل فيؤخذ بها، فالواجب أن تبقى. وإذا بقيت ووطئها زوجها فهذه تسمى رجعة عند الفقهاء. انظر إلى سماحة الإسلام وتشوفه إلى بقاء الحياة الزوجية، قال العلماء إذا وطئها وهي في هذه الحال مطلقته لكن يحل له وطئها لأنها رجعية، فإذا وطئها أصبحت هذه رجعة لها، أصبحت بمثابة الرجعة، ولا حاجة إلى إشهاد الناس أو أحد الناس لإرجاعها، هذا كافي والحمد لله. فدل على سماحة الإسلام ودل على حرص الإسلام على بقاء الحياة الزوجية، لأن فيها مصلحة للمسلمين، فيها دفعا للفتن والفساد والشرور، فيها حفظا للفروج، فيها إعفافا للمرأة، إعفافا للرجل، فيها تربية للأبناء إلى غير ذلك. فهذه مقاصد عظيمة راعاها الشارع الحكيم في حق المطلقات التي كن رجعيات، فإذا كان كذلك فالزوجة التي لم يقع عليها طلاق من باب أولى أنه يحافظ عليها في هذا المقام. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذه قضية مطلقة ثلاثا: طلاقا بائنا أو بطلاق على عوض، والبائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة، والبينونة تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى.
نعم، البينونة الكبرى هي التي تطلق ثلاثا، هي المبتوتة تسمى بينونة كبرى، هذه لا بد لها للمرأة لأجل أن تعود إلى زوجها مثلا، لا بد من نكاحها بزوج جديد ويدخل بها ويطأها زوج جديد، ثم إذا طلقها لها أن تعود إلى زوجها بعقد جديد الأول. أما البينونة الصغرى فهي التي انقضت عدتها، الرجعية التي انقضت عدتها، يعني طلقها زوجها طلقة أولى ثم مضت القروء الثلاثة العدة ولم يراجعها، فحينئذ تبين منه بينونة صغرى، فهنا لا بد من عقد جديد إذا أراد إرجاعها، لا بد من عقد جديد كأنها أجنبية عنه. أما الكبرى لا، لا بد من زوج آخر يكون زواجا صحيحا، ليس نكاح تحليل، يكون عقدا صحيحا يقصد منه استدامة النكاح، ثم يطأها أيضا الزوج الثاني، ثم إذا فارقها لها أن تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد. نعم.
فالبائن ليس لها نفقة على زوجها وليس لها سكنة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لأن زوجها طلقها طلاقا باتا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة أن يحكم لها بالنفقة على مطلقها، فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفقة، وإنما هذا خاص بالمطلقة الرجعية. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمطلقة
كلامه طويل الشيخ، لعل الحديث الذي بعده.
قال الحافظ رحمه الله: عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تخطب، وللنسائي: ولا تمتشط.
نعم. هذا الحديث في قصة أو في حكم المرأة التي تحتد على وفاة زوجها، فأورد هذا الحديث وهو مشهور، حديث ابن عطية، ليستدل به لوجوب الإحداد على الزوجة، لوجوب الإحداد على الزوج للزوجة 4 أشهر و10 أيام إذا توفي عنها زوجها، تحتد 4 أشهر و10 أيام، تسمى عدة الإحداد، إلا أن تكون حاملا فإنها تبقى إلى وضع الحمل كما تقدم. إذا كانت حاملة فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل كما تقدم في قصة سبيعة، ولو كان يوما فقط، لو توفي مثلا في يومه ثم وضعت الحمل في اليوم التالي تنقضي عدتها إذا كانت حاملة. أما إن كانت من ذوات الأقراء أو آيسا أو صغيرة فإنها تحتد 4 أشهر و10 تعظيما لحق الزوج في الإسلام كما تقدم لنا قبل قليل. ويحرم عليها في هذه العدة التزين والتجمل، يحرم عليها استخدام الزينة كالخضاب والكحل والمساحيق التجميلية وثياب التجمل، كل هذا لا يجوز في حقها لأنها محتدة في حق الزوج مدة الإحداد، ولها أن تخرج لحاجتها، لا أن تخرج لحاجتها، ولها أن تبقى في بيت زوجها أو أن تنتقل إلى بيت آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الذي يحرم عليها في هذه الفترة في هذه العدة هو التجمل والتزين، لأنها مأمورة بالتبدل، يعني عدم التجمل طيلة مدة الإحداد 4 أشهر و10 لهذا الحديث الذي سمعناه. نعم. الحديث الذي عقبناه.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه.
نعم. أورد هذين الحديثين، حديث أم سلمة الأول والثاني، ليستدل بهما رحمه الله لجواز استخدام الكحل، اتخاذ الكحل في حق المحادة إذا كان للعلاج ونحوه، إذا وقع في بصرها شيء من الألم أو الحكة واحتاجت إلى كحل له لا بأس بهذا، لأن هذه حاجة تدعو إلى هذا أو ضرورة مثلا. أما مع عدم هذا فلا يجوز، لأنه من الزينة يحرم عليها الكحل، لأنه من أنواع الزينة المحرمة. وهكذا الحلي يحرم عليها لبسه، وهكذا الخضاب بالحنة أو تشقير الشعر أو ما تفعله بعض النساء من الصبغات، كل هذا محرم في حال الإحداث. في حال الإحداث فإذا انقضى جاز لها هذا والحمد، لكن في فترة الإحداث يحرم عليها لأنه داخل في مسمى الزينة. لكن لها أن تسرح شعرها، أن تغسله، أن تلبس الثياب النظيفة ولو كانت ملونة لا بأس، إنما الذي تنهى عنه هي الثياب التي تكون للزينة، ثياب الخروج للناس كما يقال. إذا أرادت أن تخرج لصديقاتها تلبس أحسن ما عندها، لا هذا لا يجوز، هذا ينهى عنه، إنما تلبس الثوب الذي تعتاد لبسه في البيت بعد تطهيره بعد تنظيفه والحمد لله. وهكذا الطيب تنهى عنه، كل هذا لأجل حق الزوج في الإسلام، كله مباح في حقها في الأصل، وحرم عليها في هذه الفترة حفظا لحق الزوج في الإسلام، دل على أن حقه كما قلنا عظيم. وفي هذه الأزمان تغافل النساء أو كثير منهن عن هذه الأمور العظيمة التي جاء بها الشارع الحكيم اتجاه الأزواج، فواجب على المرأة وعلى النساء وعلى الزوجات أن يقومن بحقوق أزواجهن كما أوجب الله عليهن. فإنك كما رأيت الإحداد محرم ولا يجوز على امرأة لامرأة على أحد ولو كان أقرب الناس إليها إلا على الزوج، فدل على عظم حقه. وفي الوقت نفسه يجب على الزوج أن يقوم بواجب المرأة وأن يعاشرها بالمعروف وأن يصبر على ما قد يقع منها من التقصير أو نحو هذا أو ربما بذاءة اللسان، يصبر والحمد لله ويعالج الأمور بالطريقة الطيبة كما في قوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي لفظ قال وكسرها طلاقها، فتستوصي بالزوجة خيرا وتحفظها مما حرم الله عليها وتعفها وهي تعفك، لأنها لباس لك وأنت لباس لها كما قال الله في كتابه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الشاهد أن هذين الحديثين أوردهما لجواز اتخاذ الكحل في حق المحتدة إذا كان لحاجة لعلاج أو نحو هذا لا بأس به، أما إذا كان للزينة فلا يجوز لأنه من أنواع الزينة. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بقي إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.